أطروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم، ربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهوموا بي قرحة لو أنها بي لملمين، نسفت جوانبه وساخ يلملمو قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب بي ويضمى ضيغمو ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في طغيانه يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد، حتى تقاذفه الفضاء الأعظم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، لكنما الأمر والمرجع لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أثار بعض علماء الحقوق الوضعية إشكالاً حول الدين الإسلامي، مفاده إن الدين الإسلامي متناقض، أو إن الدين الإسلامي يتضمن خطأً في تشريعاته وقوانينه الصادرة عنه. منشأ ذلك يعود إلى أن الدين الإسلامي يقرر من جهة تكريم الإنسان، حيث يقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، إلا أنه من ناحية أخرى ينافي هذا القانون، وذلك من خلال وضع تشريعات ضمن لائحة تشريعاته تستوجب هتكاً لكرامة الإنسانية، بل إنها توجب سقوطها وعدم احترامها وإعارتها أيما أهمية. لو دققنا سنجد بأن هذا الأمر لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يلتزم بأن الدين الإسلامي متناقض، أو أن يبنى على عدم دقة التشريعات والقوانين الصادرة عن الإسلام. وعلى كلا الأمرين هذا يوجب عدم صلاحية الدين الإسلامي أن يتعبد به أو أن يعمل بتشريعاته ويعول على أحكامه وقوانينه. هذه الإثارة التي أثارها بعض علماء الحقوق الوضعية لا بد أن تكون مبرهنة حتى يصغى إليها ويسمع، وإلا لا قيمة لها. قالوا بأنه يشهد لما ذكرناه أمور: الأمر الأول العلاقة مع الديني الآخر. تعالوا لننظر كيف يتعامل الإسلام مع الذي يختلف معكم في الدين ويختلف معكم في المعتقد، كيف ينظر الإسلام إلى الكافر وكيف يتعامل معه. إن لائحة التشريع الإسلامي تشتمل على مجموعة من الأحكام المرتبطة بالآخر الديني الكافر، ولو دققنا فيها سنقف على أنها تتنافى مع الكرامة الإنسانية. مثلاً يحكم الإسلام بنجاسة الكافر، وهذا يستوجب أن يتنزه عنه، أن يتنفر منه، أن لا يتعامل معه، وهو لا ينسجم مع البناء على كرامة الإنسان. يحكم الإنسان الإسلام بحرمة الزواج من الكافر، أين هي كرامة الإنسان التي تستوجب احتراماً وتقديراً إذ نرى الإسلام ينظر إلى الكافر هذه النظرة الدونية فيحكم بعدم جواز الزواج منه؟ أو مثلاً يلزمه الإسلام بدفع الجزية، كذلك أيضاً يلتزم الإسلام بجواز أخذ الزيادة الربوية من الكافر وغير ذلك. لو أردنا فإن من يتتبع أحكام الفقهية يقف على نماذج متعددة في كيفية التعاطي مع الآخر الديني، كلها تشترك على أو تتفق على منافاتها لقانون الكرامة الإنسانية وعدم تماميتها في هذا الجانب. ده شاهد. الشاهد الثاني طبعا مع ملاحظة نقطة، احنا مو بس في البعد الفقهي، حتى في البعد العقدي والعامل الأخروي. لاحظوا، مع أن بين الكفار مخترعين، مع أن بين الكفار مكتشفين مبدعين، قدموا ولا زالوا يقدمون خدمات جليلة كبيرة للبشرية، إلا أن الدين الإسلامي لا يقيم لما يقدمونه من أعمال وزنا، ولا يعيرها أيما أهمية، بل يقرر الإسلام بأن هذه الأعمال الصادرة منهم هباء منثور لا قيمة له. هذا كله شاهد على أن الإسلام وقوانينه وتشريعاته لم تراعي الكرامة الإنسانية للآخر الديني، ولم تعره عناية أو احتراما أو تكريما. ده شاهد. الشاهد الثاني الذي يمكن أن يتمسك به هؤلاء في مقام إثبات دعواهم، أحكام الحدود الموجودة في الإسلام، وهذه تطبق على المسلمين كما تطبق على غيرهم. هذا له مصاديق متعددة، موارد متعددة، أشير إلى بعضها. المورد الأول حال القاتل، فإن الثابت في تشريعات الإسلام هو الحكم بقتل كل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، مع أنه يمكن أن يعمد الإسلام إلى معاقبته عقوبة أخرى عقلائية دون أن يعمد إلى قتل، يعني يعطيه فرصة أخرى للحياة فيمكنه أن يواصل حياته ويستمر فيها مع إيقاع عقوبة عقلائية عليه تنسجم هذا الأمر. المورد الثاني مورد السرقة، فإن الإسلام يحكم بقطع يد السارق، مع أنه يمكن للإسلام أن يعاقبه بعقوبة أخرى تقوم سلوكه من جهة، تعدل من مساره من جهة أخرى، عوضا عن أن يعطل عضو من أعضائه من خلال ممارسة عملية القطع. مورد ثالث من الموارد حال ارتكاب الإنسان الفاحشة، الزنا والمستجار بالله، فإن قانون الإسلام يقضي برجم هذا الإنسان إذا كان محصنا، مع أنه يمكن أن يؤدب الإنسان بغير هذه العقوبة القاسية. إذن النتيجة ملاحظة الحدود المقامة في هذه الموارد المذكورة مثلا تناقض قانون الكرامة الإنسانية، لا تتناسب مع البناء على ثبوت كرامة للإنسان، فكيف من جهة يقرر الإسلام كرامة للإنسان ومن جهة أخرى يقرر عدم ثبوت هذه الكرامة؟ شاهد الثالث والأخير أحكام المرأة، فإن مجموعة من الأحكام الثابتة في حق المرأة لا تتناسب وقانون الكرامة الإنسانية، أشير إلى بعضها، وده إن شاء الله سيكون له وقفة مستقلة. مثلا من أمثلة ذلك سن التكليف للمرأة، فإن الإسلام يكلف الفتاة بعد إكمالها 9 من العمر، وهذا يجعل المكلف طفلة صغيرة ضعيفة البنية ربما قليلة العقل والإدراك بالحياة يوقعها ويكلفها الكثير من المشاكل. اثنين، المرأة شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل، فإذا أردنا أن نستشهد امرأة فنأتي بامرأتين في مقابل رجل واحد، وين الكرامة؟ إذا كانت إنسان فالمفروض هي والرجل متساويان. ثلاثة، قانون القوامة الذي جعل للرجال على النساء، فهل هذا ينسجم وعنوان الكرامة للمرأة؟ أربعة، إذا أردت أيضا يمكن أن يشار إلى مسألة تعدد الزيجات وغير ذلك، فإن هذه الموارد كلها تكشف عن عدم مراعاة قانون الكرامة الإنسانية وعدم العناية به. فكيف يقرر الإسلام من جهة هذا القانون ومن جهة أخرى يعارضه بمجموعة من التشريعات المجهولة؟ إذن هذه هي الإثارة التي يثيرها بعض علماء الحقوق الوضعية، ولعمري أن هذه الإثارة موجودة في أذهان كثير من شبابنا عندما يقرؤون الواقع الحياتي الخارجي، فإنهم يقفون أمام هذا الأمر ويتأملون فيه طويلا. إذن احنا بحاجة أن نقف عند هذه النقطة، هل فعلا الإسلام في تشريعاته وقوانينه لم يحترم قانون الكرامة الإنسانية أو لا؟ وفي الحقيقة نحن بحاجة أساسا إلى أنه هل يوجد شيء في الأطروحة المعرفية عند علماء المسلمين يعبر عنه بالكرامة الإنسانية ويبنى عليه كيما يقرر بعد ذلك أن الإسلام قد تناقضت قوانينه وتشريعاته، أو قد أخطأ فيما جعل من قانون، أو من الأساس لا يوجد عندنا هذا القانون ولا يوجد عندنا هذا النظام؟ حتى نجيب على هذه التساؤلات سوف نتحدث ضمن محاور. المحور الأول أقسام التكريم، المحور الثاني دوافع عدم التأصيل لقانون التكريم، المحور الثالث حقيقة الكرامة ومنشأها. تعال نبدأ بالمحور الأول أقسام التكريم. قبل أن أشير إلى أقسام التكريم آمل الالتفات إلى نقطة، طبعاً الإخوان يعترضون علي اعتراضاً وحقهم الاعتراض وحق الدفاع، يعترضون علي بأن التقسيم للباحث قد لا يكون متوازناً مع الوقت. أنا أختلف معهم، أنا عادةً ألقي الجهد الأكبر في المحور الأول، ولذلك ألقي الثقل كله في المحور الأول ما يستوجب طولاً، ثم بعد ذلك أراعي. وانتم تقولوا بأن قدرة الاستيعاب عند الإنسان تضعف، فأنا أراعي بعد ذلك بقية المحاور من حيث المدة ومن حيث الكمية العلمية، وإلا أنا أستطيع أخلي الآن المحور الأول إلى محورين وأقول البحث في محاور أربعة، أخلي المحور الأول ثلاثة محاور وأقول البحث في خمسة محاور، المحصل واحد، لكن أنا أحاول التركيز فينبغي الالتفات. على أي حال، قبل الالتفات إلى تقسيم التكريم ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، بأن تمامية الشبهة التي أفادها بعض هؤلاء والتي تعد مانعاً من القبول بالدين الإسلامي كتشريع يلتزم به بطريق أو بآخر يعتمد كما قلت وأكرر على أن يكون قانون الكرامة الإنسانية والمستفاد من الآية القرآنية مثلاً أصلاً موضوعياً قانوناً ثابتاً، فلا يقبل كل ما كان مخالفاً لهذا القانون، وإنما يكون القبول لما يكون متوافقاً وإياه. أما لو بنينا على عدم دلالة الآية القرآنية مثلاً على هذا المعنى وأنها ليست بصدد البيان من هذه الناحية، فلا ريب ولا إشكال بأن الإثارة التي افتتحنا بها المقام والتي قد تتسرب إلى أذهان بعض شبابنا في غير محلها، الإثارة ضد الإسلام وضد تشريعاته، سوف تكون الإثارة حينئذ غير برهانية، تحتاج إلى ما يسندها، وإلا كانت بغير دليل. وبعبارة موجزة، احنا عندنا في الفقه آيات يعبرون عنها بآيات الأحكام، ولذلك نطرح التساؤل التالي: قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، هل تعد آية من آيات الأحكام حتى تدل على قانون الكرامة الإنسانية، نظير آية الصوم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ونظير آية الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ونظير آية الخمس في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فإن هذه الآيات يعبر عنها آيات أحكام، تستفاد منها أحكاما شرعية. فهل قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم من آيات الأحكام التي يستفاد منها حكما شرعيا أو لا؟ لا تعد من آيات الأحكام، نظير آية الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو غير ذلك من الآيات القرآنية والتي لا تدل على حكم شرعي. فإذا تمامية الإثارة وتمامية الشبهة أو الإشكال تعتمد بصورة أساس على التسليم بأن قانون الكرامة الإنسانية يستفاد من الآية القرآنية، وأن الآية القرآنية من آيات الأحكام لكي تكون دالة على حكم شرعي، فيكون للإثارة والإشكال مجال. أما لو بنينا على الثاني فلا. هني نقطة أيضا لا تغفل عنها، هل أن الدليل على قانون الكرامة منحصر في الآية القرآنية أو لا؟ إحنا من الممكن أن نقول بأن الآية القرآنية لا تدل على حكم شرعي، لكننا نؤصل لقاعدة الكرامة من الروايات الشريفة، أو نؤصل لقاعدة الكرامة من الارتكاز العقلائي الذي لم يردع عنه الشارع المقدس، فإنه يكفينا هذا للبناء حينئذ على ثبوت المطلب. ولذلك لنقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، احنا فعلا بحاجة أن نقرأ الأدلة التي يمكن أن يعول عليها للتأصيل لقانون الكرامة، ثم بعد ذلك ننظر هل أدلة تامة لتصلح للمعارضة فنحتاج إلى الإجابة، أو الأدلة غير تامة وبالتالي لا نحتاج إلى الإجابة حينئذ. يلا تعال نبدأ الآن محورنا الأول، أقسام التكريم. خل أخفف عليك شوي، يمكن أسرعت في الكلام وأثقلت الحديث. أبدأ بقانون المنظمات حقوق الإنسان، وإذا تبغى بالتحديد هيئة الأمم المتحدة. من ترجع إلى القانون اللي أصدرته هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 ميلادي، وهو الذي يعد قانوناً معتمداً عند جميع منظمات حقوق الإنسان، أصدروا التالي: قالوا بأن قانون الكرامة الإنسانية يعتبر من أهم المبادئ التي أقرتها منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت الكرامة حقاً أساسياً من حقوقه. شوف أنقل لك النص الذي جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1948 ميلادي: الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. إذن يعتبر قانون الكرامة الإنسانية أصلاً موضوعياً عند منظمات حقوق الإنسان تعول عليه تعويلاً تاماً في إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي كل التشريعات التي سوف تطرح وتصاغ لابد وأن تكون منسجمة مع هذا القانون، هكذا يقررون. هذا يوجب الآن طرح هذا التساؤل: دي القوانين الوضعية، منظمات حقوق الإنسان إنما هي قوانين وضعية، ولذلك منظمات حقوق الإنسان تحاسب الدول متى ما وجدت الدول تستعمل قانوناً أو تضع قانوناً يتنافى وحقوق الإنسان المقررة. أي قانون تضعه دولة من الدول لا ينسجم والكرامة الإنسانية تجد منظمات حقوق الإنسان زين تثور وتبدأ المطالبة بضرورة التغيير والاستبدال. تعال إحنا في الإسلام هل يوجد عند قانون الكرامة الإنسانية؟ الإسلام عند عناية بقانون الكرامة الإنسانية، الإسلام يولي هذا القانون اهتمام أو عناية أو لا؟ ذلك سؤال: هل لقاعدة الكرامة الإنسانية حضور في البحث العلمي والمعرفي كالبحث الفقهي والكلامي في الإسلام أو لا؟ خل أصيغ لك بصياغة ثانية: ما هو الأصل الشرعي في الإنسان؟ ما هو الأصل في الإنسان عند الشرع الشريف؟ ماذا يقرر في حق الإنسان؟ هل الأصل في الإنسان أن يكون مكرماً، أن يكون محترماً النفس، أن يكون محترم العرض والمال، مع صرف النظر عن انتمائه العقدي أو انتمائه العرقي؟ ما لنا علاقة، نتعامل مع الإنسان بما هو إنسان، زين، طبعا إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك مثلا. أو لا، الأصل الشرعي أن الكرامة والاحترام تدور مدار الانتماء الديني، بل الانتماء المذهبي، تدور مدار الانتماء الديني بل الانتماء المذهبي. فالإنسان إنما يكون مكرماً ويكون محترماً متى؟ إذا كان مسلماً، أما غيره فلا كرامة له ولا احترام لا من قريب أو بعيد. يستثنى ما إذا كان بين الإنسان الكافر وبين الإنسان المسلم عقد واتفاق معين فإنه يمنح التكريم والإحترام حينئذ. نحتاج نقف هنا الآن، وين الإحترام، وين التكريم بالنسبة للإنسان؟ تعال حتى نبدأ الآن أقسام التكريم. احنا نريد نتكلم الآن في محورنا الأول بعد ما عرفنا وين المشكلة، نريد الآن نبدأ أقسام التكريم. هل أن التكريم شيء واحد، قسم واحد، أو أن التكريم له أقسام؟ وإذا كان للتكريم أقسام فما هي أقسام التكريم؟ تأمل معي. يمكننا أن نقسم التكريم بنحوين من التقسيم. النحو الأول أن نقسم التكريم إلى تكريم ذاتي وإلى تكريم كسبي، والنحو الثاني أن نقسم التكريم إلى تكريم تكويني وإلى تكريم تشريعي. تفت معي، خل نبدأ التقسيم الأول. تقسيم التكريم إلى تكريم ذاتي وإلى تكريم كسبي، ماذا تقصدون بالتكريم الذاتي؟ ماذا تقصدون بالتكريم الكسبي؟ جيد جداً لمن أراد المتابعة، من أفضل من تعرض لهذا المطلب هو المفكر الإسلامي الكبير العلامة شيخ محمد جواد مغنية قدس الله تربته الطاهرة في تفسيره، وأنا أنقل تقريباً ما ذكره رضي الله تعالى عنه هناك في مسألة التكريم الذاتي والتكريم الكسبي. تأمل معي، أما بالنسبة للتكريم الذاتي فنقصد به أن يكون تكريماً ذاتياً طبيعياً لا دخل لإرادة الإنسان فيه من قريب أو بعيد، بمعنى أن الإنسان يستمد التكريم المذكور من طبيعته الإنسانية، تخلق هذه الكرامة معه منذ تكوينه ومنذ ولادته ومنذ وجوده. من أمثلة ذلك وسنشير له بعد قليل أكثر، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الحفظ من الأذى والحفظ من الاعتداء عليه، هذا التكريم الذاتي والذي يكون موجوداً مع الإنسان منذ ولادته. عندنا القسم الثاني، التكريم الكسبي، ونقصد به التكريم الذي يحصل الإنسان عليه نتيجة الجهد والعمل جراء قيام الإنسان بجهد وعمل ما، فإنه يتحصل على هذا التكريم. وقد يعبرون عنه في بعض الكلمات بالتكريم الطارئ، لأنه أمر عارض وليس أمراً ذاتياً. ويمكن أن نذكر للتكريم الكسبي نماذج متعددة. النموذج الأول كرامة التقوى والإخلاص، يقول سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن هذا التفاضل إنما نتج عن جهد وعمل. المثال الثاني كرامة العلم، يقول عز من قائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعاً أكو بحث جميل جداً أخاطب الشباب في معنى المقصود بالذين يعلمون، جميل جداً لو يتتبعون الآية القرآنية ليقفوا على المقصود بمعنى الذين يعلمون، فإن في المقام فائدة. مثال ثالث وأخير كرامة العمل، شوف يقول سبحانه وتعالى في الآية التي افتتحنا بها المقام: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ده التفضيل بماذا أشير؟ التفت معي، لا يوجد شيء يوازي فضيلة العقل، فبالعقل يكون الإنسان مسؤولا عن تصرفاته، بالعقل يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل على خلقه، بالعقل يسيطر الإنسان على الطبيعة، يسخرها لأغراضه. إذن التفضيل بالعقل، وبالتالي استوجب ذلك أن يكون للإنسان كرامة كسبية. أيضا يشير إلى دور العمل في تحصيل الكرامة الكسبية قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، درجات مما عملوا. فإذا هذا ناجم من فضيل، من تكريم كسبي وليس تكريما زين ذاتيا. هذا إذن التقسيم الأول. عندنا تقسيم ثاني، نقسم التكريم إلى تكريم تكويني وإلى تكريم تشريعي. خلك إياي الآن بدأنا نرد في البحث. طبعا ممكن أن نحيل التقسيمين إلى تقسيم واحد، فنجعل التكريم تكريم تكويني وتشريعي، ونعبر عن التكوين بأنه ذاتي، ونعبر عن التشريع بأنه كسبي. ده ممكن، لكن في بعض الجوانب الفنية والعلمية التي تحول دون ذلك، لذا استحسنت تحويل التقسيم إلى تقسيمين. التقسيم الثاني أن نقسم التكريم إلى تكريم تكويني وإلى تكريم تشريعي. ماذا تقصدون بالتكريم التكويني؟ ماذا تقصدون بالتكريم التشريعي؟ تأمل معي. مقصودنا بالتكريم التكويني هو النظر إلى ما زودته يد القدرة الإلهية للإنسان من أنواع الفضل والتكريم، والتي تهيئه للقيام بدور خلافة الله عز وجل على الأرض. مظاهر التكريم التكويني عديدة، بعضها أشارت لها الآية القرآنية التي افتتحنا بها المقام. اقرأ معي: ولقد كرمنا بني آدم، يقول الشيخ الطوسي: وحملناهم في البر والبحر. أول مظاهر التكريم زين، هذا المظهر الأول. المظهر الثاني: رزقناهم من الطيبات. المظهر الثالث: فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه بعض مظاهر التكريم التكويني الذي كرم الله تعالى بها الإنسان على بقية الموجودات. أما إذا تبغى أعطيك مظاهر أوضح، أنت أذكر لك ثلاث مظاهر وأكتفي. المظهر الأول: تسخير المخلوقات في الدنيا بأكملها للإنسان، وعدم تسخير الإنسان لأحد غير الإنسان. وده المعنى يشير إليه الباري سبحانه وتعالى إذ يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. دلت الآية الشريفة على أنه تعالى قد سخر كل ما في الكون للإنسان، ولم يسخر الإنسان إلا للإنسان، فلم يسخره لشيء من الموجودات، الملائكة، الجن، الحيوانات أو ما شابه. هذا يدل على أن الكائن الوحيد الذي قد سخر له الكون وما فيه هو الإنسان، وما ذلك إلا للتكريم التكويني. ده مظهر. مظهر ثاني من مظاهر التكريم التكويني: استخلاف الإنسان في الأرض. وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك، فقال سبحانه: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. بعض الباحثين له كلام جميل جدا حيث يشير إلى أن الاستخلاف في الأرض نحوان. النحو الأول استخلاف الاستعمار، والنحو الثاني استخلاف الاصطفاء. شنو المقصود باستخلاف الاستعمار؟ شنو المقصود باستخلاف الاصطفاء؟ تأمل معي. استخلاف الاستعمار يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وجعل الإنسان خليفة عنه في تعميره، في تعمير الكون. يشير إلى هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني جعلكم خلفاء فيها لتعمروها. وهذا المقام لم يعط لأحد غير الإنسان من الموجودات حتى الملائكة. وأما القسم الثاني وهو استخلاف الاصطفاء فده يكون لنخبة من الناس وليس لكل أحد، يشير لذلك قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. زين، إحنا الآن المظهر الثاني من مظاهر التكريم التكويني وين؟ استخلاف الاستعمار وليس استخلاف الاصطفاء، لأن استخلاف الاصطفاء يكون لبعض الناس دون البعض، والمفروض أننا نتكلم عن العنصر البشري من دون فارق. المورد الثالث أو المثال الثالث والأخير صيانة نفس الإنسان وتحريم الاعتداء عليها. شوف يقول عز من قائل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ده تعبير صريح في حرمة اعتداء الإنسان على الإنسان وقتله وإراقة دمه. إذن ده الحديث عن التكريم التكويني ومظاهر التكريم التكويني. قسم الثاني عندنا ما هو؟ قسم الثاني عندنا عمي أحمد حسين، قسم الثاني شنو التكريم التشريعي؟ أحسنت، القسم الثاني هو التكريم التشريعي. شنو المقصود بالتكريم التشريعي؟ هذا الآن وصلنا إلى البحث. حتى نفهم التكريم التشريعي عندنا مستويان موجودان في كلمات الأعلام: أول موجود، ثاني يمكن نصطاده. المستوى الأول وهو الذي يقرر بأن الشريعة الإسلامية السمحاء وما تضمنته من أحكام اشتملت عليها في كافة المجالات ليس لها من هدف ولا غاية إلا حفظ كرامة الإنسان وتأكيد حرمته. يعني الله عندما أمرنا بترك الغيبة من أجل كرامة الإنسان، الله عندما نهانا عن شرب الخمر من أجل كرامة الإنسان، الله عندما أمر الفتاة أن تلبس الحجاب كرامة للإنسان، الله عندما منع الفتاة من التبرج كرامة للإنسان، الله عندما منع من القمار كرامة للإنسان، الله عندما أمر بالصوم كرامة للإنسان. فالشريعة السمحاء ومن خلال الأحكام التي تشتمل عليها في كل مجال من المجالات والأبواب ليس لها من غرض ولا غاية ولا هدف إلا حفظ كرامة الإنسان. ده يجعل الكرامة وصفاً عاماً للشريعة الإسلامية. وإذا صارت الكرامة وصفاً عاماً للشريعة الإسلامية لن يكون عندنا قانون كرامة الإنسان، ما راح يصير عندك قانون. ما عندك أنت قاعدة اسمها قاعدة الكرامة الإنسانية، مدلل قلت لك أنت لابد تبدأ حتى تصل. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الأمر لا يقرر كل الشريعة لكرامة الإنسان، أما أن الشريعة تنطوي فلا. ده النقطة يا إخوان، لا يوجد فيها أحد مختلف في أن التشريعات الإلهية مجعولة، سواء بني على المصالح والمفاسد كما هو المشهور، أم بني على ما اخترناه في السنة الماضية إذا تتذكروا. بالنتيجة كل هذا مبني على حفظ كرامة الإنسان، ده متفقين عليه، لكن ده مو البحث، هذا ما عندنا كلام فيه، عندنا الكلام في المستوى الثاني. تأمل المستوى الثاني، أن يقرر التالي بأن هناك قاعدة تشريعية، بأن هناك قانونا خاصا يمثل مرجعية في البحث العلمي والمعرفي، وهو قاعدة الكرامة. نظير ما عندنا من قواعد، قاعدة احترام مال المسلم، أو قاعدة الطهارة، أو قاعدة لا تعاد، أو غير ذلك من القواعد. نرجع إلى هذه القاعدة في كل مورد حصل عندنا فيه شك أو تردد. أقرب لك الفكرة شوي. الفقهاء عندهم قاعدة يسمونها قاعدة الطهارة. شنو دي قاعدة الطهارة؟ قاعدة الطهارة في كل مورد من الموارد شككت في نجاسة شيء ولم تكن عالما بنجاسته من قبل تبني على طهارته. أعطيك مسألة جميلة جدا إلى الأحبة الشباب. أنت الآن تداوم في الجامعة أو تداوم في العمل، وياك مجموعة من الموظفين غير المسلمين، وأنت تعلم بأنهم يستعملون دورة المياه. زين، أنت الآن دخلت وجدت دورة المياه رطبة، هل يبنى على نجاسة دورة المياه فتقوم تطهر دورة المياه كلها؟ بعض الجماعة يطهر من السقف وانت محول، يطهر دورة المياه كاملة. كان يانا واحد في النجف أيام اللي كنا في جوار أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذا بغى يدش دورة المياه يفصخ ملابسه كلها ويدخل دورة المياه، وتالي إذا بغى يطلع يلبسهم ما دي لأنه خاف يدخلهم يتنجسوا بعدين. على أي حال ده يطهر دورة المياه كلها، عدل لو لا؟ زين، ما نحتاج إحنا. هذه هني مورد قاعدة الطهارة. إذا دخلت إلى المكان وشككت في أن المكان طاهر أم نجس ولم تعلم بنجاسته من قبل تبني على الطهارة، دي قاعدة. إحنا نبغى نبحث هكذا، هل عندنا قاعدة الكرامة الإنسانية؟ هل عندنا قانون الكرامة الإنسانية مثل قاعدة الطهارة؟ يعني متى ما شككنا في شيء أنه يناسب الكرامة الإنسانية أو لا يناسبها نطبق قانون الكرامة الإنسانية مثل قاعدة لا تعاد. فقهاء يقولون عندنا أمور خمسة لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فلو أن الإنسان شك في شيء غير هذه الخمسة يبنى على صحة صلاته. قاعدة عامة نفس الكلام، هل عندنا قاعدة عامة بمعنى قاعدة الكرامة الإنسانية، قانون الكرامة الإنسانية نستطيع أن نعول عليه لنبني أو لا؟ هذا المستوى الثاني هو محل الكلام، احنا نبغى نبحث هنا هل يوجد أو لا. طبعا كيف نحدد هذا المعنى؟ نحدد هذا المعنى بالرجوع إلى المصنفات، إلى كتب العلماء، كتب المسلمين، كتب الشيعة. إذا رجعنا إلى المصنفات، مصنفات أعلام الطائفة مثلا أو مصنفات علماء المسلمين، سيما من صنف منهم في القواعد الفقهية، نجدها خالية من الإشارة لمثل هذه القاعدة، فلم يعنونوا فيها عنوانا للحديث عن الكرامة الإنسانية من قريب أو بعيد. نعم، متناثر في سياقات فقهية مختلفة، زين، تجد هذا المعنى، وغالبا لا يعبرون بالكرامة الإنسانية وإنما يعبرون بقاعدة الاحترام، لأنهم بخصوها بقاعدة احترام المسلم، وده أمر ينبغي الالتفات إليه. مع أنك لو ترجع إلى مشهور الفقهاء وتتابع فتاواهم تقف على أنهم يسلمون بلزوم حفظ كرامة المسلم، لكنهم يرون انحصار التكريم التام والاحترام الكامل في خصوص المسلم، بل ربما تضمنت بعض الفتاوى تضييق الدائرة لتحصر ذلك في أتباع مذهب إسلامي خاص دون بقية المذاهب الإسلامية الأخرى. ولذا نجدها تتضمن بجواز غيبة أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أو بجواز سب أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أو بجواز لعن أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى وغير ذلك من الفتاوى التي تنتزع تنزع الحرمة عن أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى فتفسح تناولها بشتى الأساليب والوسائل. إذن ننتهي في نهاية المحور الأول إلى نتيجة مهمة، وهي نحن أمام منهجين في التعاطي مع الآخر. المنهج الأول هو الذي يسلب الكرامة عن كل ما لم يملك انتماءً دينياً أو مذهبياً، والمنهج الثاني والذي ربما بدأ يطفو على الساحة الفكرية والمعرفية هو الذي يجعل مناط الكرامة هو إنسانية الإنسان. طبعاً سيختلف الأمر، الذي يتحدث عن الكرامة الإنسانية كحق من الحقوق التي كفلتها الشريعة السمحة للجنس البشري يتبنى المنهج الثاني، أما الذي لا يلتزم بذلك يتبنى المنهج الأول. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. المحور الثاني، أسباب عدم العناية بقانون الكرامة الإنسانية بعد الصلاة على محمد وآله. لو جئنا وطرحنا السؤال التالي: ما هو السبب في خلو المصادر العلمية لعلماء المسلمين من التأصيل والتقنين لقانون الكرامة الإنسانية؟ شو السبب أننا لا نجد لذلك عيناً ولا أثر؟ موسوعة عظمى مثل موسوعة جواهر الكلام 43 مجلد تبدأ من باب الطهارة وتنتهي في باب الحدود والقصاص والتعزيرات، دورة فقهية كاملة ليس فيها عين ولا أثر مثلا لقانون الكرامة مؤصلا تأصيلا تاما. موسوعة الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه تنيف على 30 مجلدا ما نجدها تنطوي على تأصيل لقانون الكرامة، ولا نجد لذلك عينا ولا أثرا بصورة عملية واضحة جدا. شو السبب؟ يمكن أن أذكر أسبابا ثلاثة بصورة سريعة هي التي أدت إلى عدم التأصيل لقانون الكرامة. السبب الأول، حصر دليل قانونية الكرامة في القرآن الكريم. تأمل معي، هؤلاء قالوا بأن الدليل على الكرامة الإنسانية منحصر في الآية القرآنية التي افتتحنا بها المقام. استذكر ما ذكرته في المقدمة، هل أن آية ولقد كرمنا بني آدم من آيات الأحكام لتفيد حكماً تشريعياً أو ليست من آيات الأحكام فتتحدث عن قضية تكوينية؟ حصر الدليل في خصوص الآية والبناء على أن الآية لا ربط لها بآيات الأحكام يجعل القانون ليس تاماً ولا مبرهناً من قريب أو بعيد، بل إن بعض العلماء قال بأن الكرامة الإنسانية كقانون مجرد مقصد من مقاصد الشريعة، ولما كان المشهور بين الفقهاء لا يعتقدون بالفقه المقاصدي لعدم القدرة على إدراك ملاكات الأحكام، وإنما الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما بينا في السنة الماضية، وهم لا يقبلون هذا الفقه المقاصدي، لم يتبنوا القاعدة. إذن ده السبب الأول، ودي قضية اجتهادية ديهمنا كثير، لأننا سننتهي إلى أن الموجود فهم الدين لو الدين، الموجود فهم الدين، وبالتالي قد تفهم الدين أنت بصورة معينة وأفهم الدين أنا بصورة أخرى، ومع تغاير فهم الدين لا يحق لك أن تتهمني بأي اتهام من الاتهامات المخيفة والخطيرة، زين، لا من قريب ولا من بعيد، ما تسوي لي إرهاب فكري، سامحة، بعد القضية قضية مبنية على ذا الجانب. إذن ذا العامل الأول. عامل الثاني، اعتقاد جملة من الأعلام أن الكرامة وصف لمجموع الشريعة وليس خصوصية من خصوصياتها، ليس قاعدة تشريعية، يعني نفس الأحكام التي تضمنتها الشريعة تحفظ الكرامة الإنسانية وليس التكريم مبدأً تشريعياً وقانوناً مقابل بقية القوانين. يعني المستوى الأول من المستويين اللذين ذكرناهما في بيان أن التكريم تشريعي. العامل الثالث والأخير، التفات الفقهاء إلى أن الفقه الشريف يتضمن مجموعة من الأحكام الشرعية المنافية لقانون الكرامة الإنسانية، فإحنا بين خيارين، إما أن نقبل هذا القانون فنغير الفقه، أو نرفع اليد عن هذا القانون ونقر الفقه. وبطبيعة علماء المسلمين أن العلم عندهم تراكمي، فعادة يصعب عليهم مخالفة المشهور والمألوف والخروج عنه. أعطيك بس مثالين. مثال الأول قانون الرق والعبيد. الآن أنت عندما تجعل قانون الرق والعبيد، هذا يتناسب والكرامة الإنسانية أو يتنافى والكرامة الإنسانية؟ ترجع إلى الفقه، عندنا باب العبيد، فبالتالي إذا تقر هذا الباب أنت تنتفي مع الكرامة الإنسانية، ثبت الكرامة كون ترفع هذا الباب. اللي ذكرناه في مطلع البحث قانون التعامل مع الآخر زين الديني الكافر، أنتم الآن الفقه يتضمن نجاسة الكافر، عدم جواز التزويج به، عدم عدل لولا زين، هم وقفوا على هذه الأحكام التي تتنافى والفقه وتتنافى والكرامة، وبالتالي إما أن يغيرون الفقه أو أن يبقونه فيرفعون اليد عن قانون الكرامة. والثاني أسهل من الأول، فألغوا قانون الكرامة ورتبوا الأول. أكتفي بعد. محور الثالث والأخير، حقيقة الكرامة. ما هو المقصود من الكرامة الإنسانية؟ طبعا من أفضل من تعرض لبيان حقيقة الكرامة المغفور له العلامة المقدس الميرزا المصطفوي رضي الله تعالى عنه في كتابه التحقيق في كلمات القرآن الكريم مجلد العاشر صفحة 49 و59. الوقت قرب ينتهي. إذا ترجع إلى كلمات أهل اللغة، أنت عندك زين الكرامة وما يقصد بها. أنا أختزل حتى أختم المقام، وإذا صار مجال أبدأ به ليلة الغد إن شاء الله بشيء من التفصيل. المستفاد من كلمات أهل اللغة جميعاً أن الكرامة عبارة عن ماذا؟ أن الكرامة عبارة عن الخصائص والمزايا التي توجب للمكرم شرفاً واحتراماً. أكرر، الكرامة عبارة عن الخصائص والمزايا التي توجب للمكرم شرفاً واحتراماً. الكرامة يا إخوان لها منشأان: المنشأ الأول العقل وقوة التفكير، والمنشأ الثاني الإرادة والاختيار. أشير لكل واحد من المنشأين من القرآن الكريم وأكتفي. المنشأ الأول العقل وقوة التفكير، هذا المعنى يشير إليه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لو سألنا أيها الشباب ما هو المقصود من الأفئدة في الآية القرآنية، واحد يتصور الأفئدة يعني هذا القلب، المضخة التي توجد فيه الجانب الأيسر من الصدر وتتصدى لعملية ضخ الدم من خلال الأذنين والبطينين، عدل لو لا، وبالتالي تتكفل. لا، مقصود من الأفئدة في الآية القرآنية عبارة عن قوى الوعي عند الإنسان، قوى الوعي عند الإنسان. وبما أن الله تعالى قد من على الإنسان وتفضل عليه بهذه الخصوصية التي لم تعطى لغيره بالنحو الذي أعطيت إليه، صار ذلك منشأ من مناشئ كرامته. إذن خاصية مزية عند الإنسان بكيفية لم تثبت لغيره، ده واحد. منشأ الثاني من مناشئ الكرامة قلنا الإرادة والاختيار، وذا المعنى يشير إليه الباري سبحانه وتعالى في أكثر من آية، يقول عز من قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف في هذا المقطع القرآني الله تعالى قد تفضل على الإنسان فألهمه الطريقين: طريق الطاعة التقوى، وطريق الانحراف والابتعاد وهو طريق الفجور. جعل الترجيح لأحد الطريقين على الآخر خاضعا لإرادة الإنسان واختياره، نفس الإنسان هو الذي يختار. آية ثانية: وهديناه النجدين. آية ثالثة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ده كله يشير إلى عامل الإرادة والاختيار عند الإنسان، وده عامل الإرادة والاختيار اختص به الإنسان دون بقية المخلوقات بالنحو الذي هو عند الإنسان، فصار منشأ وسببا لكرامة. إذن من جانب العقل، من جانب الإرادة والاختيار، هما منشآن من مناشئ الكرامة الإنسانية. والكرامة الإنسانية عبارة عن الخصائص والمزايا التي توجب شرفاً وتكريماً للإنسان دائماً وأبداً. ولذا أي تصرف يصدر يقولون ينافع عنوان الكرامة مباشرة، أنت تصف صاحب هذا الفعل بأنه حيوان. لو أي حيوان؟ لأن ما عنده المنشأ الأول للكرامة، وهو عبارة عن العقل وقوة التفكير. متى ما أقدم الإنسان على فعل لا يناسب فعل العقلاء، لا يناسب كرامة الإنسان، يقول ده حيوان، ده مو إنسان ده. زين، ليش؟ لأن ما عنده العقل وقوة التفكير. بعض التصرفات اللي تصدر تقول دي تصرفات وحشية، مي تصرفات إنسانية، تصرفات بلا إنسان، بلا عامل إنساني، بعيدة عن العنصر الإنساني. بل بعض التصرفات تقول فيها نوع من أنواع عدم الاحترام وعدم التقدير. وإلا تتصور أحد يتعدى على ابن رسول الله، أحد يتعدى على صبط النبي، أحد يتعدى على ريحانة محمد صلى الله عليه وآله. إجي الحسين عند القبر الشريف، جد يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم ظلموني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. تقول الرواية هومت عيناه بالنوم، رأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، وإذا به يشير إليه، خذني إليك يا جد، ضمني عندك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال لبني إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة. أبو علي، كأني بك عن قريب مذبوحا من قفا، مزملاً بدماك بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي. بعد يا رسول الله خبرنا، وأنت عطشان فلا تسقى، ظمآن فلا تروى، أين المنادي وحسين؟ وطلع الحسين وطلعت القافلة العلوية، طلعت بنحو من الأنحاء، زين، يحوطها الأبطال ويحوطها الفرسان، يحمون الأسرة العلوية. لكن ده يوم ويوم ثاني، وإذا الخادمة تقف على رأس مولاتنا زينب، سيدتي إن بالباب امرأة تريد الدخول عليكم. قالت ألم أقل لكم لا تدخل علي إلا سبية أو أم ولاد، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وإذا الجواب، سيدتي هذه تقول اسمها أم البنين وجاية تريد تقدم العزاء. قالت أم البنين خلوها تدخل تتحمل هالكلام. تقول الرواية دخلت أم البنين وصارت تنظر في وجوه النساء يمينا ويسارا، تقلب الوجوه. تالي قالت أين سيدتي زينب؟ يعني ما عرفت زينب، يعني زينب غيرها السبا، يعني زينب غيرها الانتقال من بلد إلى بلد، يعني زينب تغيرت أحوالها من ركوب الجمال العريض الجمال الهزال، يعني زينب أثر فيها ضرب الصياط، يعني زينب أثر فيها شماتة الأعضاء. أين سيدتي زينب؟ وإذا بها تقول أم أنا زينب، ما عرفتيني يا أم، أين المنادي وحسين؟ وصل المدينة والخلق ضجت بلحنين،
وتلاقت بهالحال زينب ام الابن، صار المناشد والوديعه تصفج الجب، بس الزفير الصوت بايح والدمع جب. بيها غدت ديك اليتامى تلود وتحيف، يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت. صاحت أحق اللي تربيت بحجرها، أدري بفعلة كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحيني خبرها. أدري على شرح المصايب ما تقدري، أردن شدنك فاز بالناموس عباس، خبريني صدر حسين بخيول العدل، أردن شدنك فاز بالناموس عباس، خبريني صدر حسين بخيول العدنداس. وانت وقفت محيرة في ديوان. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها. الفاتحة قبلها صلوات.